رحب بالأستاذ الدكتور حسن هانزادة الكاتب والمحلل السياسي. دكتور هانزادة حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحياتي.
دكتور، يعني فيما يتعلق بالجانب الذي كان له تأثير من زاوية التحركات الدبلوماسية الإيرانية على وقف العدوان على غزة والتوصل إلى هذه الهدنة وإن كانت مؤقتة، كيف يمكن أن ننظر إلى هذا التحرك الذي قادته الجمهورية الإسلامية؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية طيبة وإجلال لك أخي محمد ولكل المستمعين الأجلاء. حقيقة مع بدء طوفان الأقصى والتي هذه العملية غيرت مسار التاريخ باعتبار أن حماس والجهاد الإسلامي استخدمت كل الأساليب عنصر المباغتة وحققت انتصارات تاريخية على الكيان الصهيوني. منذ عملية طوفان الأقصى إيران استخدمت كل إمكانياتها وما لديها من نفوذ لمنع التدخل الخارجي لصالح الكيان الصهيوني. إيران أرسلت إشارات إلى الولايات المتحدة وإلى الدول الغربية إن إذا ما قامت هذه الدول بتقديم المساعدات العسكرية للكيان الصهيوني سوف إيران تتدخل ومحور المقاومة وحلفائها. هذا على الصعيد العملي، وأيضا على الصعيد السياسي كان هنالك نشاط مكثف سياسي للجمهورية الإسلامية. الوزير الخارجية الإيراني السيد حسين أمير عبد اللهيان قام بجولات مكوكية لدول المنطقة، وكان هنالك ضغط من قبل الدول العربية والإسلامية في المنطقة وهي صديقة وحليفة لإيران على الولايات المتحدة وحلفاء الكيان الصهيوني لقبول هدنة مع حماس والجهاد الإسلامي. فإيران بطبيعة الحال استخدمت كل إمكانياتها، وهنالك تقارير أشارت أن حزب الله وبعض فصائل المقاومة الإسلامية في المنطقة أرادت أن تتدخل بشكل مباشر فيما يتعلق بالعملية ومواجهة مع الكيان الصهيوني، ولكن حسب التقارير الموجودة حماس طلبت من إيران ومن محور المقاومة أن لا تتدخل للدخول على هذه المعركة، لأن الكيان الصهيوني سوف يقول بأنه حارب على 4 أو 5 جبهات وهزم. فحماس أرادت أن يتم تسجيل هذا الانتصار لصالح حماس وحدها دون تدخل دول صديقة لحماس والجهاد الإسلامي، ولهذا السبب إيران منعت حزب الله من التدخل المباشر في المعركة، منعت فصائل أخرى، وأيضا هذه الفصائل اتخذت خطوات لتخفيف الضغط على حماس والجهاد الإسلامي. وشاهدنا حزب الله بما أنه لم يدخل بشكل مباشر إلى العملية، ولكن قدم عشرات من الشهداء ومنهم نجل البرلماني اللبناني محمد رعد، وهذا يدل على أن حزب الله استخدم كل ما لديه من قوة لتخفيف الضغط وأيضا إشغال الجيش الصهيوني في شمال الأراضي.
نعم. طيب، ويعني إذا أردنا أن نتحدث عن حقيقة، هناك من يسأل عن حقيقة الموقف الإيراني. تعلم أن هناك اليوم بعض الأبواق يعني المعلومة الحال، يعني مثلا تخاطب الرجل المجاهد أبو عبيدة بأنه اترك الرافضة ولا تذهب إلى إيران، وحتى يفضلون إسرائيل على إيران. لا أدري يعني ما سبب كل هذا الحقد. إذا أردنا أن نتحدث عن حقيقة الموقف الإيراني من كل ما يجري اليوم في غزة، ما الذي يمكن أن نقوله؟
أنا الحقيقة كما هو واضح أن الجمهورية الإسلامية منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، إيران وضعت القضية الفلسطينية في صلب اهتماماتها، وهذا واضح للعلن. والجمهورية الإسلامية أول دولة إسلامية فتحت سفارة للشعب الفلسطيني في عاصمتها طهران، ولكن الآن هذه العملية، عملية طوفان الأقصى، عرت الوجه الحقيقي لبعض الدول والأنظمة العربية. هنالك اتهامات بما أن يجب على هذه الدول العربية بالأقل تلتزم الصمت ولا تدعم الكيان الصهيوني. الآن نشاهد أن بعض الأنظمة تدعم الكيان الصهيوني ضد حماس والجهاد الإسلامي. والشيء العجيب أن دولة مثل جنوب أفريقيا وهو دولة هي دولة أفريقية غير عربية وغير مسلمة صوت البرلمان لجنوب أفريقيا لقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني، ولكن هذه الأنظمة الهشة ولا يجب باستخدام كلمة العربية لهذه الأنظمة التي هي أسوأ من الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني. ما يعاني الشعب الفلسطيني ليس من الكيان الصهيوني وحده بل من هذه الأنظمة التي وقفت خلال الأسابيع الماضية إلى جانب الكيان الصهيوني ودعمت الكيان الصهيوني بالمال والسلاح ضد الشعب الفلسطيني المظلوم وأهالي غزة، وهذا يدل على مدى النفاق بعض الأنظمة العربية في المنطقة.
طبعا أنت يعني دكتور أشرت إلى قضية موقف الدول العربية، دول التطبيع العربي، طبعا ليست كل الدول العربية هكذا، لكن على كل لا أريد أن أتحدث إضافة على هذا الموضوع، لكن فيما يتعلق ب يعني ما بعد هذه الهدنة، كيف يبدو لك مستقبل نتنياهو بعد هذه الهدنة؟
نتنياهو انتهى وخرج من السلطة وسوف يخرج، وهنالك انغسامات، هنالك خلافات بين الجنرالات وبين القيادة السياسية في الكيان الصهيوني. هنالك ملفات كبيرة تطارد بنيامين نتنياهو لاحقا وبعد هذه الهدنة وبعد عملية طوفان الأقصى. طبعا هذه العملية ربما لها سوف تستمر إلى مدى طويل، وسوف يكون هنالك تداعيات على الكيان الصهيوني. فلهذا السبب بنيامين نتنياهو انتهى عمره السياسي، وهنالك أيضا تداعيات خطيرة بالنسبة على الكيان الصهيوني. ليس بنيامين نتنياهو وهو ليس رقما صعبا بالنسبة لوجود الكيان الصهيوني، بل هنالك تداعيات الآن حسب التقارير الواردة أن 1,000,000 من الصهاينة اليهود المتواجدين في الأراضي المحتلة الآن يستعدون للخروج من الأراضي المحتلة نحو الدول الأوروبية والولايات المتحدة. الصهاينة الذين يحملون جنسيات أخرى من دول أخرى، وهذه انتكاسة سياسية وهزيمة سياسية للكيان الصهيوني. الآن الأمور تجاوز موضوع نتنياهو أو وزير آخر أو رئيس وزراء. الآن الوضع وضع الداخلي الإسرائيلي وضع هش، وربما سوف تدخل إسرائيل إلى السقوط وإلى متاهات السقوط والخلافات الداخلية، وهذا ما يطيح بالكيان الصهيوني.
طيب يعني ما مصير نتنياهو بعد كل هذه الجرائم؟ هل سيفلت من جرائمه بقتل أكثر من 15,000 أو نحو 15,000 فلسطيني، 6,200 منهم أطفال؟
نعم، هنالك توجه لدى بعض الحقوقيين في أنحاء العالم لتشكيل ملف لمطاردة بنيامين نتنياهو ووزير الحرب وبعض الوزراء المتطرفين في الحكومة الصهيونية. ولكن بما أن الكيان الصهيوني وبنيامين نتنياهو مدعوم من اللوب الصهيوني من الولايات المتحدة والدول الأوروبية، طبعا لم تسفر هذه المحاولات والمساعي لجر بنيامين نتنياهو إلى المحاكم الدولية، ولكن سيكون هنالك تداعيات على الكيان الصهيوني برمته. وبما أن بنيامين نتنياهو لديه ملفات فيما يتعلق بالفساد المالي، سوف يحاكم لاحقا في المحاكم الداخلية في الكيان الصهيوني، وهذا هو المصير المحتوم لبنيامين نتنياهو وأنصار نتنياهو.
طيب فيما يتعلق يعني مستقبل القضية الفلسطينية، هناك من يعتقد بأن الدعم الجماهيري الشعبي اليوم للشعب الفلسطيني للقضية الفلسطينية غير مسبوق جماهيريا.
نعم هنالك شاهدنا خلال الأسابيع الماضية في أرجاء العالم الولايات المتحدة حتى وفي الدول الأوروبية والدول الإسلامية والعربية هنالك مظاهرات وحشود جماهيري في أنحاء العالم لدعم القضية الفلسطينية ودعم أهالي غزة، وهذه الضغوطات هذه المظاهرات هي التي دفعت قادة الدول الأوروبية للنائب بنفسها عن الكيان الصهيوني والضغط على الكيان الصهيوني لقبول الهدنة ووقف اطلاق النار، وهذه هذا يدل على أن الشعوب واعية والشعوب الآن مدركة تماما عن حجم الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد أهالي غزة، وهذا الموقف هو موقف مشرف، موقف بالنسبة جماهيري وإنساني قبل أن يكون إسلامي.
شكرا لك دكتور حسن هاني زاد الكاتب والمحلل السياسي.
شكرا أنا.